قسم باللہ العلی العظیم انا للہ وانا الیہ راجعون صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بني يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة لم أنس إذ وضع الوصي أمامه نعش البتول ومد للتغسيل يد فهناك حن أسا على ما نالغ وبكى أسا أسفا وقد ضعف الجلد ولقد شجاني ضمغ الصبطين في حين الوداع وما عراغ من كمد أنت وحنت من شجن بأبي وقد ألوت على كل من الصبطين يا لهفي لغى ما شيعت جغرايا وقد دفنت ولم يعلم بمثواها أحد وبدفنها سرا وإخفى قبرها قد أورث أشياعها حزن الأب وغدا يا عزاء المسلمين لحيدر بغيا بأن هموا بإخراج الجسد. أولا تكون في المسلمين وديعتين، كيف الوديعة غير سالمة ترى؟ حب أنها لم تشكيم للمصطفى كي لا يساء بما عليها، قد وريت أتراه حين يشمها ويضمها يخفى عليه اللايات في عين وخد. يجلس على القبر حيدر وينعي، يلا وياه، يجلس على القبر حيدر وينعي، ينادي على غيم حسين سمعي، ليت الكسر ضلعك كسر. يجلس على القبر حيدر وينعي، ينادي على غيم حسين سمعي، ليت الكسر ضلعج كسر، وليت الروح مني مرمروغة، يم كسرت الأضلاع جيتك للزيارة، يم الحسن ضاقت على الكرار دارة، بعدك صرت محتار وعيالك جاوب وخافي عليهم من بعد موتك يموتوا، لا تسمعي صرخة أولادك قل صبري، وضلعك نسيتينا ونسيت صواب صدري، وقمتين مذعورة ونسفت تراب، ايه وبس ما تذكرهم شبح للدار العيون. نعس سوى نعس سوى عوزانة بنت بغت من النوم، وفي الدار ما شافت أبوها وقامت تحوم، وانت بغت الصبطان تبكي وام كلثوم، والدار مغلوقة وتصيح من يصيحه، وزينب تنادي وين ابونا راح عنا، لو راح حماي الحمال زيارة، وحامل حمية مغمض العينين، وفي النوم جات ام الحسن والقلب مغبوب، صاحت توعى وادرك عيالك يا كرة، لحق عليهم أوحشتهم وحدة الدار، خ خوف يا ابو زينب تجي زينب بالاخمر وخاف عليهم يفتحون الدار ويجوا وانا سمحت لك يا خلف سوري العالي بالليل لا تطلع ولا تترك عيالي ومنك يا حيدر لا تخلي البيت ولا تنام وعيالك بعدهم ما ينامو ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. تقدم الدليل القرآني الأول الذي طرحوه لنفي عذاب القبر ونعيم القبر. وتبين أنه دليل ساقط. الدليل الثاني من القرآن الذي ركزوا عليه كثيرا هو هذه الآية التي تلوتها عليكم. فقال بعض المحاضرين إن الإنسان في قبره يعيش في منام وسبات فلا يقظ، ولأنه نائم ولأنه في سبات فيطرأ عليه ما يطرأ على النائم. إذا كان للميت في قبره من إدراك فهو نظير إدراك النائم، يرى مرئيات، يشم مشمومات، يرى أشياء تنعكس عليه، مثل إذا رأى النائم أنه يشرب الماء يحس بالارتواء. أيضا الميت في قبره يتفاعل مع الرؤى، مع الكوابيس، مع الأحلام، المزعجة أو الأحلام المفرحة. ما هو الدليل على أن القبر نوم وسبات؟ قالوا الآية الكريمة أن الموتى إذا بعثوا في المحشر ماذا يقولون؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فالتعبير عن القبر بالمرقد يدل على أمرين: الأول أنهم كانوا في سبات عميق، الأمر الثاني أنه كان يعتريهم في القبر ما يعتري النائم. إذن فينتفي عذاب القبر، ليس هناك لا يقظة ولا شعور حي، فينتفي عذاب القبر وينتفي أيضا نعيم القبر. تعالوا معنا نناقش هذه الآية. طبعا الحوار أو قل الجدل التفسيري حول هذه الآية قديم، من القدم تساءل المفسرون، راجعوا مثلا تفسير الشيخ الطوسي قال: ألا تتناقض هذه الآية تعبير عن قيامهم من القبر بأنهم قاموا من مرقد؟ ألا تناقض العقيدة الإسلامية التي تقول أن الكافر يعذب في قبره؟ ثم حاول الشيخ الطوسي أن يجيب بأجوبة متعددة ولكنها أجوبة مختصرة. تعالوا معنا نقف على بعض الأجوبة المفصلة لهذه الشبهة، وستعلمون أن كل آية من آيات القرآن إذا تناولها المفسر تناولا بالآلات والأدوات القرآنية صارت مفتاحا للمعارف، مفتاح لأبواب عالية من المطالب، وإذا تناولها بغير أدواتها صارت من الآيات المتشابهات التي تحرف المعنى. إذن السؤال: لماذا عبر عن قيامهم من البرزخ أنهم قاموا من منام ومن سبات؟ يمكن هنا أن نطرح أجوبة وبيانات متعددة. البيان الأول طرحه العارف الكبير السيد حيدر الآملي، التفتوا جيدا، هؤلاء المثقفون الذين حملوا آية من بعثنا من مرقدنا على أن القبر سبات اغتروا بظاهر الآية ولم يتأملوا في القواعد الكلامية التي تحدثت عن اختلاف المعادلات التي سيمر عليها الإنسان من عالم إلى عالم، وباختلاف العوالم تختلف المعادلة. شوفوا القرآن الكريم عبر عن الآخرة بالحيوان، يعني شنو؟ شدة الحياة، يعني ما كنت فيه سابقا من العوالم اعتبر نفسك ماذا؟ أنك لم تكن حيا. السيد حيدر الآملي انطلق من هذه النقطة، ماذا قال؟ قال: الإنسان في البرزخ لاختلاف المعادلات والأهوال والزعازع والزلازل التي تصيبه في البرزخ يرى عالم الدنيا منام في منام، فإذا انتقل إلى عالم الآخرة ورأى أهوالا لم يعهدها وين؟ في عالم البرزخ. فالأهوال التي في عالم القيامة تشغله فيرى البرزخ كما كان يرى الدنيا، أنها ماذا؟ أنها منام في منام. وله تعبير دقيق السيد الآملي، يقول: كل ناطق ينطق بحسب علمه، فلما يتفاجأ المحشور إلى عالم الآخرة بأهوال عالم الآخرة يرى أنه بحسب علمه الشديد الآن بالعقوبات وبالمعادلات الجديدة والمهولة، يرى بحسب علمه أنه في البرزخ مهما فعلوا به في الدنيا مهما وقع عليه إنما كان في نوم وفي منام. لذلك شوفوا تعبير النبي صلى الله عليه وآله، يقول صلى الله عليه وآله: الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا أو استيقظوا. سؤال أسألكم، احنا نيام؟ في أوقات ننام، في أوقات مستيقظين، لكن النبي يريد أن يقول أن معادلات اليقظة والالتفات والحضور كلها ستكون بعد الموت، لشدة علمك بما في تلك العوالم ترى نفسك في عالم الدنيا ساكنا جامدا ثابتا. إذن فقولهم، قول من؟ قول الكافرين أو العصاة عندما يخرجون إلى الحشر ويقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. الآية لا تدل على أنهم كانوا في سبات ورقاد عميق، وإنما انفعالهم بالمعادلات الجديدة يجعلهم يحسون ما كانوا فيه كان مناما وكان سباتا، ولو أنه كان للمؤمن نعيما وللكافر والعاصي جحيما. التفسير الثاني، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. لماذا عبروا عن قيامهم بالمرقد؟ تفسير الأول قال أنهم في منام، تفسير الثاني وهو تفسير مهم التفت معي جيدا، وهذا يلقي بالضوء كيف أن هؤلاء المثقفين أو المتدبرين الجدد بعيدون عن روح القرآن الكريم. كل آية قرآنية تعطيك مشهدا من مشاهد تلك العوالم،
لكن أنت إذا أردت أن تفهم الصورة كاملة، إذا أردت أن تفهم المشاغد الأخروية بتمامها، لا يصلح أن تضع يدك على آية واحدة. هذه الآية الواحدة، التفت معي، هذه الآية الواحدة المعزولة عن الآيات ستكون دليلاً متشابغاً يوقعك في عقائد غير يقينية. إذا أردت أن تفهم أن القبر مناماً، أن القبر منام أو حياة، في موضوع آخر طرحه القرآن الكريم، وهو موضوع النفخات. تعلمون القرآن الكريم في آيات متعددة تكلم عن وجود نفخة الصور. بعض العلماء قال هناك نفختان، وبعض العلماء كالفيض الكاشاني قال ثلاث نفخات. تحدث القرآن الكريم بوضوح عن نفختين. النفخة الأولى تصيب أهل القبر في القبر فيفزعون منها فيموتون. يعني عندما ينتقل الإنسان من الدنيا للآخرة يعيش في حياة ماذا؟ حياة برزخية. إذا صار الناس كلهم أموات تحل بهم النفخة الأولى، لفزعهم من النفخة الأولى يصيبهم الموت. إذا أصابهم الموت يسبتون سباتا، ثم تأتيهم النفخة الثانية المحاذية لعالم البعث، فمن نفخة الصور الثانية يقومون إلى عالم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. فنفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. صعقوا يعني ماتوا. ثم نفخ أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الأولى أدت إلى ماذا؟ إلى الموت. وين؟ في عالم البرزخ. والنفخة الثانية أدت إلى انتقالهم إلى عالم البعث. التفت معي، وهذا معنى أن الأموات في القبور يعيشون حياة برزخية، الكافر في جحيم والمؤمن في نعيم، إلى أن تحل بهم النفخة الأولى. فإذا جاءت النفخة الأولى ماتوا. التفت، لا يموت البدن، ميت، نحن كلامنا مع الروح. بالنفخة الأولى تموت الروح فيدخلون في سبات إلى النفخة الثانية حتى يقوم الحشر. التفت معي. فإذا السبات الذي يصيب أهل القبر في كل أحوال القبر أو بين النفختين. قد يقول قائل سلمنا معكم القبر بهذه الطريقة، حياة برزخية، نعيم أو جحيم، ثم نفخة، ثم سبات، ثم نفخة إلى البعث. سؤال، كيف نسوا عذاب القبر ولم يتذكروا إلا شنو؟ إلا الرقدة، إلا السبات. لماذا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ تذكروا الرقاد فقط ولم يتذكروا أهوال القبر التي تحدثت عنها الروايات وعن سنخ العذاب البرزخي العظيم والمهول. هذا السؤال أجابت عنه روايات أهل البيت عليهم السلام، أن السبات بين النفختين ليس السبات يوم، ليس السبات سنة، ليس السبات ساعة. في تفسير علي بن إبراهيم سئل الإمام السجاد سلام الله عليه، يا ابن رسول الله كم بين النفختين؟ فقال عليه السلام ما شاء الله. الإمام لم يحدد عددا، ولكن كلمة ما شاء الله تعطي ماذا؟ تعطي الكثرة، أنها مساحة طويلة. لكن في احتجاج الطبرسي في أجوبة الإمام الصادق عن الزنديق، الزنديق سأل الإمام الصادق أسئلة، من الأسئلة التفت هذا سؤال مهم، يقول له يا ابن رسول الله أفتتلاشى الروح بعد خروجها من قالبها أم تبقى؟ الروح إذا خرجت من البدن تبطل، تموت، تتلاشى. أجاب الإمام سلام الله عليه، قال تبقى إلى حين النفخة الأولى، فإذا نفخ النفخة الأولى فنت كل الخلائق ودخلوا في سبات، وذلك 400 سنة إلى أن تعود الأرواح لصورها لأبدانها. إذن فالإمام عليه السلام يقول بعد الحياة البرزخية وبعد بقاء الروح هناك السبات بين النفختين، ومقداره كبير وليس قليل. 400 سنة هو السبات ورقاد القبر. إذن فبناء أيضا على النظرة الثانية، أن الرقاد الذي يرقدونه ليس هو كل الحياة البرزخية، وإنما جزء من الحياة البرزخية، وقبل السبات والمنام والرقاد في القبر يصيبهم ماذا؟ تصيبهم الحياة البرزخية، إما نعيم وإما جحيم. الجواب الثالث وهو جواب مهم أيضا ولطيف، لماذا عبروا عن وجودهم في البرزخ بالرقاد والمرق؟ الإنسان إذا انتقل إلى عالم الآخرة له بعدان في عالم الآخرة، بعد هو بعد الجسد، وبعد هو بعد الأرواح. بعد الأرواح أو بعد البدن في البرزخ ميت فان، لكن بعد الأرواح ماذا؟ حي، يقظ، متفاعل، شاعر. وعلماء الكلام بيّنوا أن الأرواح بعد انتقالها عن أبدانها تتعلق بأبدان برزخية، يعني تشاكل عالم البرزخ. قد يقول قائل كيف تثبتون أن البدن البعد البدني ميت والبعد الروحي حي من الإنسان؟ شوفوا هناك آيتان مهمتان. مرة الله تبارك وتعالى يخاطب النبي فيقول: وما أنت بمسمع من في القبور. يعني اللي في القبور أنت تستطيع تتفاعل وياهم أو لا؟ لا تستطيع أن تسمعهم. وهذه أحد الحجج التي تمسك بها النافي لحياة القبور، أن الميت في قبره ميت بالبعدين وليس له أي حياة. لكن هناك آية أخرى تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. سيد الإمام الخميني في كتاب المعاد له تعبير لطيف، يقول: الآية تقول لنا إن من شيم الكفار اعتقادهم ويأسهم من حياة من في القبور، فالذي ليس بكافر ييأس من حياة من في القبور أو يعتقد بحياته. إذن ماذا نفعل؟ الآية الأولى تقول: وما أنت بمسمع من في القبور. الآية الثانية تقول: من شيم الكفار يأسهم من أصحابهم. العلماء قالوا الجمع بسيط: الذي في القبر ولا تستطيع أن تسمعه هو شنو؟ الأبدان الممدود، الأبدان الراقدة في القبور لا تستطيع أن تتفاعل معه ولا تستطيع أن ماذا؟ أن تسمعها. ولكن هناك بعد آخر حي في القبور وهو الأرواح، هذه تستطيع أن تتعامل معها. والكفار نفوا كل أنواع الحياة عن الموتى فأخطأوا. الحياة المنفية عن الأموات منفية عن بعدهم البدني فقط وليس عن بعدهم الروحي. التفت معي. فإذا وضع الإنسان في قبره وفكك بين الروح والجسد، تعلقت الروح ببدنها المثالي، تلتفت لبدنها الأول أو لا؟ ترى ما يجري على البدن من تقلبات وتحولات أو لا ترى؟ تراه وتشهد بدنها يتفكك ويسيخ في التراب. بعض الروايات تقول إن بدن المؤمن، يعني المادة الأصلية لبدن المؤمن، تظل تلمع في التراب كما يلمع الذهب في الرمل. إذن فالأرواح عاينت أبدانها تتحلل وتتفكك وتسيخ. فإذا جاء البعث ما الذي يحصل؟ يكون هناك حشر روحاني للأرواح وحشر شنو؟ جسماني للأجسام. فتخاطب الأرواح تخاطب الأجسام وتقول ماذا؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقد. لأن الذي كان راقدا في القبر من هو؟ الجسد. فالروح عندما تتكلم لا تقول عن نفسها أنني كنت في رقاد وسوات، وإنما عندما قالبها وصورتها ترجع إليها تتساءل وتقول: هذا القالب الذي سكن في التراب وتحلل كيف عاد؟ كيف انبعث من مرقدي؟ قد تقول: يعني وين الدليل من الآية أن الخطاب للجسد مو لكل الإنسان؟ شوفوا الآية السابقة على آية البحر، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قبلها فصعق في فنفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. من الذي في الأجداث؟ الأجساد. الآية السابقة تقول بعد النفخة الثانية تقوم الأجساد فتخاطب الأرواح الأجساد وتقول يا ويلنا من بعثنا من مرقد. وبتعبير آخر علماء الكلام يقولون لكل ميت قبران وبرزخان. قبر يسمون القبر الكلامي وقبر يسمى بالقبر الفقهي. ما هو الفرق بينهما؟ قالوا القبر الفقهي يعني هذا القبر المرقد الذي نضع الميت فيه ونجري عليه الأحكام الفقهية، هذا يسمون القبر الفقهي. أما القبر الكلامي انتقال الأرواح إلى نشأة البرزخ، هذا الانتقال من نشأة إلى نشأة يسمونه قبر كلامي. شيخ السبحاني قال لماذا سمي قبر كلامي؟ يقول لأنه يلازم يعني انتقال الروح لنشأتها مقارن مع دخول الجسد وين؟ في القبر الفقهي، فسمي هذا بالقبر الكلامي وسمي ذاك بالقبر الفقهي. إذا كان عندنا قبر فقهي وقبر كلامي، الذي راقد في القبر الفقهي هو الجسد، فعندما يقولون من بعثنا من مرقدنا يخاطبون الراقد في القبر الفقهي، وليس هو إلا ماذا؟ وليس هو إلا جسد الإنسان. أما الروح فكانت في تلك النشأة في العالم الذي تستحقه، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إذن هذا الدليل الثاني أيضا يسقط، تعبير الموتى عن القبر بالمرقد لا يدل على أنهم في سبات بهذه البيانات التي بينا. بعض الأساتذة المصريين لم يكتفي بهاتين الآيتين، وإنما حاول أن يحشد آيات طويلة عريضة لإثبات أن العقاب والثواب خاص بعالم الآخرة وليس له وجود في عالم القبر. طرح آيات متعددة، وكل الآيات إذا تتأملون فيها كلها أجنبية عن الاستدلال، يعني لا تصلح أن تنفي عذاب القبر. مثلا قال من الأدلة على عدم وجود عذاب قبر قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال هذا الأستاذ المصري قال إذن يؤخرهم إلى اليوم الذي تشخص فيه الأبصار يعني يوم القيامة، فالعقاب والثواب العذاب والنعيم مؤخر لأي عالم؟ إلى عالم القيامة. إذن أثبتوا لنا عذاب القبر. الجواب التفت جيدا، هذه الآية لا تنفي عذاب القبر، وإنما تتكلم عن سنخ من العذاب سيطال الظالمين لحقوق الناس. شوفوا الآية تتكلم عن أي جريمة، عن أي معصية. ولا يحسبن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. لماذا عقوبة الظالمين مؤخرة إلى عالم القيامة؟ لأن عالم القيامة عالم اجتماع الخصوم. في البرزخ هل يوجد اجتماع خصوم أو لا يوجد؟ نقرأ في الروايات أن البرزخ بيت الغربة، بيت الوحدة. يعاقب الإنسان بأنواع من العقاب، لكن العقاب الذي يستحقه على ظلمه للناس يؤخر للعالم الذي يجتمع فيه كل الخصوم. إذن الآية تنفي هذا السنخ من العقاب وليس كل أنواع العقاب. قال من الأدلة، طرح كما قلت لكم آيات كثيرة. قوله تعالى يصلونها يوم الدين. يوم الدين متى؟ القيامة. يقول القرآن قال إن النار سيصلاها الناس في يوم الدين، وين عذاب القبر؟ الجواب عن هذه الآية بما مر في الحديث السابق، أن الوقوع في النار والذهاب للنار سيكون في يوم القيامة، ولكن أن يصلهم عذاب ناري عن بعد هذا لا تنفيه الآية. هناك أنواع من العقوبات، وهناك عرض على النار وعذاب من بعد لا تنفيه الآية. الآية تنفي الإصلاء، يعني الوقوع الذي هو خاص بعالم الآخر. قال من الآيات قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمال. قال هذا معناه أن علم الإنسان بالمصير ورؤية الأعمال وين؟ في الآخر. هناك في ذلك العالم الحشر الأكبر ترى العمل وتعرف النتيجة، تعرف المصير. أما في عالم البرزخ عالم سبات لا يعرف الإنسان فيه المصير. الجواب الآية تتكلم عن المعرفة الكاملة التامة بالمصير، وهذا لا ينافي أن الإنسان في برزخه يعرف مصيره الإجمالي بالعقوبات التي تقع عليه، بل أكثر من ذلك. القرآن الكريم أخبرنا أن الميت في غمرات الموت يتعرف على مصيره، مو فقط في عالم البرزخ، لا، في شدائد الموت يتعرف حاله الإجمالي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين ظلموا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا وين؟ هذا الضرب في أي عالم؟ في عالم نزع الروح. إذن القرآن الكريم يثبت لنا أن العصاة سيعلمون مصيرهم من عالم النزع، فضلا عن البرزخ، فضلا عن القيامة. إذا نسبت الآيات المعرفة إلى عالم القيامة فهي تعني المعرفة الكاملة التامة بالمصير. هنا إضافة الشاه آبادي عليه الرحمة له تفسير لطيف يقول: لماذا في نزع الروح يضربون وجوههم وأدبارهم؟ لماذا؟ يقول: لأن الأموات العصاة عند نزع الروح، يعني في الطريق إلى عالم البرزخ، يحتوشهم نوعان من الملائكة: ملائكة الدنيا يسوقونهم إلى عالم البرزخ، وملائكة البرزخ يتلقونهم. فالعذاب والعقاب يأتيهم من هؤلاء ومن هؤلاء. إذن فيثبت عندنا، وإن شاء الله غدا نختم هذا البحث ببيان النظرية المجمع عليها بين العلماء المعتبرين في مسألة عذاب ونعيم القبور، العذابات التي تواجه العصاة متعددة من عالم الدنيا في عالم النزع في عالم البرزخ. انظروا إلى روايات كثيرة تتحدث عن عذابات وعقوبات قتلت الزهراء عليها السلام. وأن الله احتجزهم على واد من أودية جهنم. والأئمة عليهم السلام حتى في حال حياتهم كانوا يرون عذابهم بالعين البرزخية لجرمهم العظيم. ما خرجت الزهراء من هذه الدنيا إلا وهي غاضبة واجدة. وروايات الفريقين أنها دفنت ليلا. هذا أمير المؤمنين يقول: يا رسول الله، فبعين الله تدفن ابنتك سرا. ابن سعد في الطبقات يقول: لقد دفنت فاطمة ليلا بعد هدأة، لماذا لم تشيع ست النساء سيدة النساء؟ أليس من حقها ذلك؟ صاحب البحار يقول: لأنها قالت: يا علي، أمنفذ أنت وصيتي؟ قال: بلى زغراء. قالت: يا علي، لا تؤذن رجلين ذكرتهما. ويسأل الأصبغ بن نباتة: سيدي أبا الحسن، لما دفنت الطاهرة ليلا سرا؟ قال: لأنها كانت واجدة على قوم فكرهت أن يشغدوا جنازتها. عمد علي إلى جوف الليل، لما نامت العيون وهدأت الأصوات، حمل جسدا عليلا. حمل صدرا رضيضا جعلها على ساجة المغتسل. وصار علي يغسلها، ولأنها الطاهرة ميمونة ما كشف عنها. لكن الرواية تقول لما مر بيده على صدرها وإذا قد خفقت يد علي، قال يا أسماء علي بالسراج. جاءت له بالسراج، قربه من صدر الزغراء. تتحملون تسمعون لو لا؟ وإذا يرى في غاض العين مكسورا. اعتزل غسلها على بكاؤه على نحيبه. لما ارتفع الصوت جاء له سلمان أمير المؤمنين، يا علي توصينا بالصبر وتجزع عند المصيبة. فتت قلبي يا علي وياي بطل حلوني، عفت البتول او رحت جانب تهمل العين. امير المؤمنين يا علي مو انت تصيب الصبر عند المصيبة، شلون تجزع يا علي والله عجيب. ظل يصفج جفوفا وعلى منا نحي، وقلب صدر ام الحسن مكسور الضلع. لتلوم حيدر لو جرت دمعة عيونه، شاف اللي ما تدرون عنه وتعرفونه، ضلع عين مكسورة بوسط صدر الحنونة. ايه معذور لو ظل يصفج اليسرى باليمين، بتروح عقبوغ النبي وياي شايد امرغا، ضلع عين يا سلمان مكسورة. ايه والعين ملطومة وعمى ومن نظر خجلان، ترجع للنبي ملطومة العين. سلمان نادى والدمع بالخد منثور، تقول ضلع ام الحسن بالباب مكسور. وان كان محسن طاح يا كرار ماجور، وش هالاحوال اللي جرت بام حسن وحسن. اكملها علي غسلها، وقبل أن يعقد الرداء عليها نادى بأولادها حسن حسين زينب، تعالوا ودعوا أمكم الزبرة. جاءوا رموا بصدورهم على صدر الزغراء، والحسن والحسين يناديان أمه إذا أقدمت على جدنا رسول الله فأقرئيه عنا السلام، قولي إليه أننا بقينا بعدك يتيمين. يقول علي أشهد أنها لقد حن وأن وأخرجت يديها من الكفن وضمت الحسن والحسين لصدرها مليا، وإذا بهاتف من السماء يا علي ارفعهما يا علي فلقد أبكيا والله ملائكة السماء. أسدل الرداء عليها لكن كأنما علي يتكلم مع الزغراء: زغراء لقد ضممت الحسن والحسين، ما هذا الجفاء عن علي؟ فقد الحبايب وياي فتني ولا يلي فارقتني راحت مرمرتني وقلبي عليها جمرة وياي وحدي أغسلها بليل وأقرأ عليها التنزيل وشبغ المطار دمعي سيل ومثل الرعيد الزفرة ومثل الرعيد الزفرة وزادت مع أمير المؤمنين شي يقول وزادت علي لو جاء من مرة يدي بلا ضلاع يا قصر عمرك من ضاع بضلاعك المتكسر يم الحسن يم حسين يم النشام الطيبين يا زهرة ما تقعدي يا زهرة ما تقعدين قلبي عليك بحسرة وويلا قلبي عليك بحسرة شلون وشلون هذا بيت عظيم بجوابك وشلون أودع غشلون أنظر لديك العيون وشلون أودع غشلون وانظر وجه المحزون واكشف لذيج العيون آية العيون الحمراء آية العيون الحمراء شلون ادفن ام الاحباب واحثي عليها التراب وجنب الذي ظل عن صاب شلون يتوسد قبره هذا بيت الختام كلكم وياي ألغى المناد وفاطمة يا بدر ليلي اللماع جيت ودفنتك بالقاع وهذا يا زغرة لو داع بمان الله يا زغرة بمان الله يا يكرر وياي يا بدر ليلي لما جيت ودفنتك بالقاع وهذا يا زغرة لو دا وهذا يا زغرة بمان الله يا زغرة بمان الله يا
ماتت وما ماتت مكارم غسني ماتت وما ماتت مكارمها السنية ولأي حال ألحدت بالليل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب شهر رمضان
جميعا
الذي وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام شافي مرضانا اقض حوائجنا فك قيد أسرائنا اللهم احفظ شيخنا الجليل بحفظك اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ بجودك وكرمك وفضلك ثواب سورة الفاتحة لأرواح أمواتنا وأموات المؤمنين ومن مات على الإيمان رحم الله من قرأ لهم جميعا الفاتحة مع الصلوات.